وعلى صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع القواعد الأصولية وعلاقتها بالاستنباط، بل هي قوالب الاستنباط. الكلام اليوم سيكون على مباحث ثلاثة. المبحث الأول، أعتذر لو تأخرت عليكم، جزاكم الله خير. المبحث الأول هو الكلام على العلاقة بين القواعد الأصولية وأصول الفقه، والعلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ثم حجية القواعد الأصولية، لا سيما أن القواعد الأصولية هي من الأهمية بمكان. وطبعا أهمية القواعد الأصولية تعرف من هذا العلم، من أهمية هذا العلم. هذا العلم علم جليل جدا، يعني أنفس العلوم على الإطلاق، لم يكن هو أنفس العلوم على الإطلاق، هو علم أصول فقه. علم أصول فقه هو أنفس العلوم، وكل العلوم ترتكز على أصول الفقه. لذلك سنتكلم على أيضا الفوارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، مع أن معنا لابد أن نقول العلمان متلازمان، لا ينفكان بحال من الأحوال. لذلك أنا أتكلم على الفيس، بس جيد عندكم الصوت الحمد لله، هذا الأهم عندي. رضي الله عنكم، الحمد لله. طيب، احنا قلنا القواعد الأصولية هي القوالب، حقا قوالب الاستنباط، الاستنباط في القواعد الأصولية، ولأنها تعلمون أنها تهتم جدا بالأدلة الإجمالية لتعطي لنا المنظور الصحيح للاستنباط. فالقاعدة الأصولية ممكن أسأل الدكاترة عنها أو عن تعريفها، ولو أعرفها أنا سريعا.
ممكن يا شيخ تسأل؟ ممكن.
طب خلاص، قلنا ما هي القاعدة الأصولية. أنا لا أتكلم بمفرديها ولا على اللقب، أنا أريد التعريف على اللقب فقط. نعم، الأسبوع الماضي قلنا لها ثلاث تعريفات، نريد منكم تعريف واحد بس إذا أحسنتم إلينا بذلك. طيب خلاص، خليها. عليكم السلام ورحمة.
ممكن شيخنا تعرفها يكون قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها؟
نعم، هي قضية كلية. أناس، هي قضية كلية مضطردة تندرج تحتها أنواع من الأدلة الشرعية يستخدمها المجتهد في الاستنباط الأحكام الشرعية، أو هي قضية كلية تندرج تحتها جميع الجزئيات منطبق عليها. وهذا التعريف تعريف فيه بعض التقاصر. وش التقاصر اللي فيه؟ خلينا ننهي المسألة. التقاصر اللي فيه هو مسألة استنباط المجتهد، لأنه أركان القضية الأصولية هي مسألة المستند، المسألة الذي يستند إليه الكتاب والسنة والقياس كما سنبين، وأيضا المجتهد، هذا الركن الثاني الذي يستنبط الأحكام. والمجتهدنا لقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول ولو الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعلمهن قليل، وهؤلاء هم أهل الاستنباط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه وش إلى من هو أفقه منه. ولذلك كان عمر يبعث إلى أبي موسى الأشعري ويقول: الفهم الفهم فيما يأتيك. إذا قوالب الاستنباط مرتبط بالقواعد الأصولية. فنقول أولا العلاقة بين القواعد الأصولية وأيضا علم أصول الفقه، وهذا الحق أنه يكون خطأ بين أن نقول هناك فوارق بين القواعد الأصولية وأصول الفقه. أبدا، القواعد الأصولية وأصول الفقه علمان يتلازمان، بل هو علم واحد، هذا الصحيح، منه ما هو إجمال ومنه ما هو تفصيل. فأصول الفقه يعتبر هو الشارح للقواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية تعتبر كلية إجمالية، وأصول الفقه جزئيات يبين فيها شرح هذه القواعد الكلية. لا يمكن يتصور أن هناك علم يعني يتباين عن يعني علم القواعد أن يتباين عن علم الأصول. لذلك بعض العلماء قال لا تطلبوا منا فرقا بين القواعد الأصولية وعلم أصول الفقه. وطبعا لست مضطرا لأمثالكم الدكاترة أن أشرح معنى الأصول ومعنى الفقه، لأنكم درستموه حتى في البكالوريوس قبل أن تكون في مرحلة الدكتوراه. لكنهم يقولون الآن القواعد الأصولية وأصول الفقه اسمان لمعنى واحد، فكل منهما يدل على الآخر، وهذا قاله كثير من العلماء منهم الصنعاني وغير الصنعاني والشوكاني أيضا. القول الثاني أن بينهما عموم وخصوص، والصحيح أن أصول الفقه كما قلنا شارح لعلم القواعد الإجمالية، أو قول أصول الفقه يكون شاملا للقواعد وشارحا لها. فالحق أن نقول بأن أصول الفقه هو شرح للقواعد الأصولية وتفصيل لها بعد الإجمال من أجل بناء الملكة. فإنني لا يمكن وأشك شكا عظيما أن أجد أحدا من طلبة العلم له ما له من الملكة الفقهية التي يعني يرتكز عليها ويرجع له في عضل المسائل أو في المسائل المشتبكة الملتبسة أو في ترجيحات بين الاختلافات أو في النوازل، ولا يكون من المتقنين في علم أصول الفقه أو علم القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هذا محال، هذا بعيد، لأن النوازل تحتاج إلى قريحة وذهن وجودة تفكير وذكاء، وهذا لا يكون أبدا إلا لمن أتقن العلمين حقيقة. علم أصول الفقه كما ولذلك قلت هو أنفس ما يكون، أنفس ما يكون هذا العلم. فالعلم بالقواعد الأصولية التي لا تفترق عن علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه يعتبر من جملة الشروح التفصيلية للقواعد الإجمالية الكلية المنطبقة على جزئياتها، وهي القواعد الأصولية. هذه بالنسبة للكلام على العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد وأصول الفقه. وقلنا القاعدة الكلية هنا لها أركان: المستند وهو الدليل، والدليل طبعا لأننا سنبين حجية القواعد الأصولية بعد الكلام على العلاقة أو الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لأن مستند القاعدة الأصولية استقراء يكون من الدليل المستنبط منه الحكم. معي أنتم؟ فالقاعدة الأصولية لها أركان، أهم هذه الأركان الدليل المستنبط منه الحكم، والدليل المستنبط منه الحكم هو الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، بل وقال بعضهم بقول الصاحب. هذه اسمها مدارك الأحكام، مدارك الأحكام. فالقواعد الأصولية واستقراء لهذه المستند لها وهو الكتاب والسنة. لذلك لما سنأتي إلى مبحث حجية القواعد الأصولية سنرى مستندها، وحجية المستند لها يكون حجية لها، يعطي شرعية للحجية لها في هذا الباب. لا سيما والكلام لو أنتم درستم القواعد الفقهية ترى بأن العلماء اختلفوا هل هي حجة أم لا، على أساس أقوال بأنها حجة بأنها ليست بحجة إنما هي قرينة، والقول الثالث والقول بالتفصيل. طبعا درستم ذلك أنتم، وإن كنت أوهم نفسي أنكم درستم أو أتقنتم فأمرر دون أن أسأل، مع أني ما يصح لي ألا أسأل مع الدكاترة، لكن سأفوت حتى ننتهي من هذه المباحث، وعندما نأتي إلى التطبيق العملي هيكون مسرح الأسئلة أفضل في هذا الباب. والركن الثاني والمجتهد، المجتهد الذي يستنبط الأحكام. هذا المجتهد لابد له من أمور، لابد له من إتقان في العلم بالكتاب والناسخ والمنسوخ، وأيضا بالقواعد الأصولية في استنباط الأحكام من الكتاب المطلق والمقيد والعام والخاص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، هذه كلها قواعد دلالات لغوية لا بد أن يتقنها طالب الأصول أو هذا أو طالب هذا العلم، ولا بد أيضا أن يكون عالما بأمور بالسنة وما فيها وما لها في مسائل التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل وغير ذلك من علوم الحديث التي هي من الأهمية بمكان، وأيضا اللغة لاستقامة اللسان واستقامة الفهم، وأيضا يكون رجلا قد اطلع على الخلاف، لأن المدارس الأصولية مدارس مختلفة أيضا، لكن كل هذه المدارس تختزل في مدرستين. طبعا الدكاترة يعلمون عن المدرستين علما صحيح، ما هما المدرستان وما الفرق بين المدرستين؟ هذا للدكاترة.
سن الله إليكم، مدرسة المتكلمون،
مدرسة المتكلمين تقصد؟
نعم
نعم. من هم؟
وهم أهل الكلام.
قد أبعدت بعض الشيء. طب ماشي تفضل كمل.
ومدرسة الفقهاء هم الشافعية، مدرسة المتكلمين يقولون هم الأحناف.
أما خلاص أنت كده ما حدت، رجعت مرة صحيح مرة أخرى. حقا المدارس بأسئلة تختزل في مدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية. المدرسة الشافعية، ها تفضل.
أما المدرسة الشافعية فإنها تأخذ القواعد من نصوص الكتاب والسنة،
يعني هي تعتمد على الكليات. قل بتعتمد على الكليات، لأنه هذا مهم، هذا الذي نفهمه، تعتمد على الكليات وسائل استقراء. ماشي.
ومدرسة الأحناف تعتمد على الفروع،
تعتمد على الفروع والجزئيات. ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. فهو لابد أن يكون مطلعا، لأنه سنرى عندما نتكلم على القواعد ونحاول أن نحصر القواعد الأصولية ستكون هذه القواعد الأصولية تفيدنا جدا في القواعد المتفق عليها والقواعد المختلف فيها، لأنها تثمر لنا خلافات واختلافات فقهية لنراها، حتى مع الاتفاق قد يكون كذلك. رضي الله عنك محمد القويدح، رب الله يفتح لنا ولك فيها، آمين رب العالمين. فتكون قواعد أيضا، القواعد هذه القواعد المتفق عليها قد يتفقون في القاعدة في التأصيل ويختلفون عند التطبيق، عشان تعلم أن العلم ليس 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 قاعدة عامة أو قالبا. حتى المحدثون يحسبون أن الفقهاء هي قاعدة عامة، قاعدة أصولية مطلق لا يقتضي الفساد وينتهي الأمر، ليس أمر كذلك. الأمر عند التطبيق شاق جدا جدا جدا. يعني الحنفية الحنابلة والشافعية يتفقون على هذا التقييد، مطلق لا يقتضي الفساد. ثم تعالى عند الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وش اللي يحدث بينهم الآن؟ اتفاق أم اختلاف؟ أضرب مثل آخر أيسر من ذلك حتى يعني ما يكون الأمر عليكم شاقا، مسألة البيع وقت الجمعة وقت النداء، يتفقون على أن مطلق نهي يقتضي الفساد. عند التطبيق اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا.
نعم يا شيخ
اختلفوا. اختلفوا في صحة العقد أو بطلان العقد مع الاتفاق على التأثيم أو الكراهة. صحيح. فهنا هذه صحيح. هذا يعتبر هذا العلم، دقة النظر في هذه العلوم هي التي تفيد طالب العلم. وذلك أقول أنا يعني ما يمكن يقر لي قرار أن أقول هذا يرجع له أو لا يرجع له إن لم يتقن هذه العلوم وهو متبحر في مسائل الخلاف بين العلماء. لكن لو ملأ البحر على الفروع وهو لا يدري شيئا عن هذه التقاعدات وهذه التأصيلات ولا يبقى إذن ما في ملكة، ما عنده ملكة. ولذلك ابن القيم كما قلت نقل في علم الموقعين في المقدمة قال إجماع العلماء بأن المقلد ليس بعالم ولا له علم بحال. لذلك ابن رشد في مقدمة بداية المجتهد قال بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. الفرق بينهما واضح، بون شاسع وفرق واسع. عامة نقول بالنسبة للقواعد الفقهية والفوارق بين القواعد الفقهية هيتطلب الأمر منا مع كل فارق من الفوارق أن نضرب أمثلة، وهذا سيأخذ منا وقت، يأخذ وقتا كثيرا منا واسعا، فما أدري سأوجي.
نعم نرجو يا شيخ
الصوت ما أسمعه، ماذا قلت؟
مهم جدا عندنا ضرب الأمثلة يا شيخ.
طبعا طبعا العلم إن لم يكن ممارسة فهو كهؤلاء الأشاعرة والمعتزلة الذين يعني تبحروا في كتب النظرية للأصول ولم يأتوا بمثل واحد يعني أبدعوا فيه، كله بيصور من بعضه، كله من أول الجويني إلى نهاية إلى الرازي، وخذ بعد ذلك أيضا حتى الآمدي، كلهم بيصوروا المثال الواحد فيه، كل قاعدة يقاعدونها دلالة على أنه لا إبداع. فأنا يعني ممارسة العلم تدل على إتقانه وتضلعه، وهذه مدرسة ابن تيمية وابن القيم. عامة سأفعل ذلك قدر الإمكان، لأنني تعلمون أنني مرتبط بدروس أيضا هي علي بعد هذه المحاضرة، مع أن هذه المحاضرة هي الأهم عندي وتقدم، لأنكم كما قلت الشموس المشرقة، لكن أيضا لي هدف أريد أن أصل إليه فدعواتكم لنا به. أقول بالنسبة للقواعد الفقهية سيجرني ذلك إلى تعريف القواعد الفقهية، لكن هيكون تعريفا يعني سريعا موجزا، لا أدخل في تفاصيل اللغة والاصطلاح حتى يعني نصل إلى الأهم. عندنا القاعدة عامة في الاصطلاح، القاعدة تماما هي القاعدة الكلية المنطبقة على جميع أجزاء، أو قاعدة كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات، أو حكم كلي ينطبق على جميع الجزئيات. وهذا كله كما قلت في هذه التعريفات لا ينطبق على القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية الحق في هذا الباب أنها حكم أغلبي، وده فارق من الفوارق التي يفرق بها العلماء بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، هو حكم أغلبي لا كلي، لأن ما ممكن تجد من قاعدة إلا ولها استثناءات، وهذا سيأتي أيضا في الفوارق وأضرب عليه بعض الأمثلة. فهي حكم أغلبي أو حكم يعني ليس حكما كليا، هو حكم أغلبي ينطبق على أكثر الجزئيات لتتعرف من ذلك على أحكامها منه. فلما ينطبق على الجزئيات فكل جزئية تعرف حكمها في هذا على هذا الحكم. يعني لما تقول مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيشك المرء في طهارته، هل أخذنا جزئية بقى من الجزئيات هي التي على ذلك، وهذه لها استثناءات سنبينها إن شاء الله، يشك المرء في طهارته، يبقى نقول الآن الأصل بقاء ما كان على مكان، أنت من الفجر كنت على أي حال، يقول كنت متطهرا، شككت دخلت الخلاء أم لا، قلنا طرو الشك لا يؤثر في اليقين أو لا يغير التأصيل، إذ الأصل بقاء ما كان على مكان، كان على الطهارة فهو على الطهارة ما لم يأتي النقي اليقين الناقل عن هذا التأصيل، يبقى الطرو لا حكم له، طرو شك لا حكم له، لكن نقول لها استثناءات في ذلك، لها استثناءات في ذلك، وسيأتي في الكلام على التفريق. طيب الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كثير، كما قلنا علمان يتفقان لا يفترقان، والمبينة النظرية تبين التلازم فقط. علمان كما قلت علم الفقه وعلم أصول الفقه لا يمكن أن ينفك علم عن الآخر، ولا تثق في فقيه لا يتقن هذا العلم، لا تثق فيه، أستغفر الله ما أقصد لا تثق فيه، أنت فاهمين كلامي طبعا، يعني لا تثق في إتقانه للعلم، ولن ترد عالما نحريرا منطلقا بقوة في الفقه إلا وقد أتقن هذا العلم. فهما علمان يتفقان، نعم، والتباين النظري فقط ليبين المسائل الجزئية التي تترابط والتي لا تترابط. القواعد الأصول وقواعد الفقه هناك بعض الفروق التي تتميز منها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية مع وجود التلازم في ثمرة الأمر. القواعد الأصول تتعلق بالألفاظ والدلالات على الأحكام في غالب الأحوال، هو أدلة أجمالية أهم شيء عنده، فهي تتعلق بالألفاظ ودلالة هذه الألفاظ. وأما قواعد الفقه تتعلق بالأحكام ذاتها، أنتم معي؟ إذن الفارق الأول بينهما قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ والدلالات هذه الألفاظ على الأحكام، كأن تقول مثلا في القاعدة الأصولية العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، هذا توقف على دلالة اللفظ، تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لو نظرت أن الثلاثة في الأصناف الثلاثة هذه تتفق على شيء واحد فقط، هو لابد من وفور العقل من أجل المؤاخذة، من أجل اعتماد الفعل ثوابا وعقابا. والقول لا جل في علاه أيضا في الصبي في سورة النساء، ماذا قال الله تعالى على الاختبار الصبي من أجل إعطائه المال، فإن أنستم منهم رجدا فادفعوا إليه أموالهم. الآية قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا، شوف هنا جعل قيدا وشرطا للإعطاء، فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه تشير إلى مسألة أن العقل مؤثر في الحكم على أساس ما قعد علماء الأصول، العقل مناط التكليف، وأصله ويجليه رفع القلم عن ثلاث. فهل تهتم بالدلالات عشان تعطي القاعدة الكلية الإجمالية تستنبط منها الجزئيات؟ يبقى إذن أنا أقول كل جزئية فيها هذه قاعدة كلية، الاستنباطات الجزئية منها أنك تقول باع الصبي باع واشترى العقد باطل، صحيح؟ الصبي قتل لا قصاص غير عاقل لكن يضمن المتلفات. طب ضمان المتلفات ده منين بقى؟ القاعدة عندنا مناط العقل، مناط التكليف العقل، فنقول هذا من باب الأحكام الوضعية لا من باب الأحكام التكلفية كما سيأتي في الفارق بينهم. أما في القواعد الفقهية اهتماماتها تتعلق بالأحكام، الأحكام ذاتها، كأن تقول هناك قاعدة فقهية النية تخصص اللفظ وتعمم اللفظ الخاص، النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص، هذه قاعدة فقهية، وهذه طبعا لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أقل دليل ممكن يستدل به في ذلك إن كان ضعيفا يستأنس به، لكن هناك أدلة بحر لهذا الباب، هي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، فده تعتبر فرع من فروع القاعدة الكلية بتاعت الأمور بمقاصدها. لكننا نقول أيضا حديث ركانة قد يستدل به عليها، وحديث ركانة عندما طلق امرأة ثلاثة جاء يبكي للنبي فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله ما أردت إلا واحدة؟ قال والله ما أردت إلا واحدة. فهنا انطلق العلماء في تبعا لهذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة الفقهية اللي هي الأغلبية، أن النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص، وقد ضربوا لها أمثلة كثيرة في ذلك. يمكن أن نقول كمن حلف أن لا يكلم أحدا، اللفظ هنا إيش؟
اللفظ هنا عام.
ممتاز. وش دلالة العموم؟
أحدا لا يكلم.
لا أحدا ده الشاهد، أنا أريد الدلالة.
دلالة العموم؟
أيوة نعم، وهي عند الشاهد الذي ذكرته أنت، ناكرة في سياق النفي تفيد.
ها؟
الناكرة في سياق في سياق النفي تفيد العموم.
إيه؟
وهذه قاعدة أصولية هنا، الناكرة في سياق النفي تفيد العموم. حلف زيد حلف أن لا يكلم أحدا، لا يكلم أحدا، هذا الناكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أحد.
العموم.
فهمتني؟ هنا نقول وقام زيد فقال قال نويت زيدا أو نويت عمرا، يبقى كلم بسينة، كلم هندا، كلم أحمد، كلم محمدا، كلم مالكا، هل يحنث في ذلك أو لا يحنث؟
لا يحنث.
لماذا؟ أنا قلنا بأن القواعد الفقهية تتعلق بالحكم ذاته في هذا الباب، على أنه لما قال لا يكلم أحدا، ثم الحكم هنا يحنث مع كلام أي أحد، أم فيما تضييق القاعدة في هذا الباب على من توى، على من توى أنه قال لا يكلم أحدا زيدا. فنقول له إذن حكمك أنك تكفر عن يمينك إن تكلمت مع زيد فقط، وإن تكلمت مع غيري فلا عليك. شوفوا هنا بقى الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية أعطتك حكم كله الآن، لأنها تهتم بدلالات الألفاظ، مناط العقل التكليف، رفع القلم عن ثلاث، كل حكم كل جزئية تنزل تحته بقى هنا الآن. القاعدة الفقهية هنا مع أنها على مثيلتها، لكنها لما تأتي على الحكم بذاته، لا تهتم بالدلالات، مفهوم؟ أيضا من الفوارق أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلال، وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية. أما قواعد الفقه إنما يراد بها أن تربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد، وهو الذي سيقت إليه القاعدة. وهنا تقترب من مسألة الضابط، لكنها القواعد الفقهية وإن كانت تتشعب في الأبواب لكنها تتحد في المسائل، كقولنا أن اليقين لا يزول بالشك، مهما تفرعت بها في الأبواب لكنها تتحد في الضابط الكلي الذي أتت به. الفائدة أو الفارق الثالث أن قواعد الأصول تنبني عليها الأحكام الإجمالية، وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية. أما قواعد الفقه إنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة، وقد تكون أصلا لها. لو ضربنا مثلا لهذا الفارق، هو فارق معضل بعض الشيء، أن قواعد الأصول إنما تنبني عليها الأحكام الإجمالية اللي هي القواعد الكلية، الأحكام الإجمالية، مطلق نهي يقتضي الفساد، ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر نهي التحريم، وعن طريقها يبدأ الفقيه يستنبط الأحكام والمسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية، لأنه خلاص عنده خط ظاهر أمر الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة، إذن إقامة الصلاة واجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تشرب قائما، يبقى إذن الشرب قائما حرام. أنا ببين بضرب أمثلة، لا أعطي الأحكام الفقهية، مفهوم كلامي. لو ضربنا مثلا هذا الباب في التفريق بين القواعد الأصولية والفقهية، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه مستند القاعدة، مستند القاعدة هذا الحديث. القاعدة الإجمالية الكلية الأصولية هنا مطلق النهي يقتضي الفساد، من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. القاعدة أو الحكم الإجمالي الذي يؤخذ من الحديث هو أن مطلق النهي يقتضي الفساد، هذا يعني الحكم الإجمالي، أن كل عمل منهي عنه فهو مردود، مطلق النهي يقتضي الفساد. هينزل تحته الفقيه هنا عندما يأخذ هذه القاعدة الأصولية الكلية أو الحكم الإجمالي هذا، ويأتي يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية التي تنزل تحته. وطبعا هناك مسائل كثيرة جدا تنزل تحت هذا الباب، منها مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، هي جزئية من الجزئيات، الوضوء بالماء المغصوب، ستر العورة بالماء بالحرير، ستر العورة بالزي المحرم الذي جاء الشرع بتحريمه، الطلاق في الحيض، الزواج من امرأة قالت امرأة أو ادعت امرأة بأنها أرضعتها، كل هذه مسائل جزئية تنزل تحت هذا الحكم الإجمالي الكلي. ولذلك نحن نقول الأرض المغصوبة الصلاة فيها باطلة، هذا القاضي أبو يعلى عند الحنابلة يديم هذه المسألة. طبعا احنا قلنا بأنهم اتفقوا على التأصيل وقد يختلفون عند
عند التطبيق، وهذا يظهر جليا يظهر في هذا الباب. يعني القاضي أبي يعلى في هذا الباب يقول الصلاة باطلة، الوضوء باطل، طيب البيع وقت النداء حرام وباطل، يأثم وباطل، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، كله على 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 التطبيق. وهذا الذي حدا بابن تيمية أن ينفرد عن جماهير أهل العلم ويقول بأن طلاق الحائض لا يقع مطبقا لهذه القاعدة، فعن الظاهرية أول الأولين في تطبيق مثل هذه القاعدة، يقولون بأن مطلق نهي هنا يقتضي الفساد، مطلق نهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة الأصولية التي تنبني عليها الأحكام الإجمالية ليتدخل الفقيه، وده قالب الاستنباط ليستنبط الحكم في المسائل الجزئية. أما قاعدة فقه فإنما هي تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلا لها، يعني ترد حوادث مختلفة فتأتلف تحت هذا الباب. منها مثلا لو ضربنا مثلا على ذلك استصحاب الأصل، فاستصحاب الأصل ستجد حوادث كثيرة مشتبهة تعليلها في هذا الباب أننا نقول الأصل بقاء مكان على مكان، استصحب الأصل، الطلو والشك لا يزيل اليقين. فهو ما في قاعدة كلية عشان أنا أتي بها بالجزئيات، لكن أنا أقول هذه القاعدة الفقهية وأنها يعني تتعلق بفعل المكلف، أنا أقول تنحصر أهميتها في مسألة جمع المسائل المشتبهة المتفرعة، وده الفارق بينها وبين الضابط أيضا، المتفرعة في الأبواب لكنها تنزل تحت هذا الغطاء الكلي لتعرف الحكم في فعل المكلف في هذه المسألة. لو شك في وقوع النجاسة يعني في الماء القليل سيقول إذن يبقى الماء على طهوريته، طرو الشك لا تأثير له، لابس الثياب وظن أنه وقعت عليه نجاسة ولكنه شك أن النجاسة وقعت أو لم تقع، ده فارغ بين أنه يستيقن أنه وقعت النجاسة لكن لا يعرف مكانها، لا هو شك وقعت عليه النجاسة أم لا، أنا مررت تحت هذا الميزاب والماء أنا علمت أنه نجس، هل وقع الماء على ثوبي أم لا، في شك في هذا الباب يلحق بها أيضا، ونقول طرو شك لا يؤثر. كمثلا أكل في آخر النهار دون الاجتهاد، دعك من الاجتهاد عشان المسائل الخلافية العريضة، أكل آخر النهار طيب وشك في غروب الشمس، ما حكم هذا انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تعلل الأحكام، ما حكمه؟
هذا يا شيخ مفطر.
مفطر متأكد؟
أي نعم.
ليش؟
لأنه يا شيخ كان ينبغي عليه أن يستصحب الأصل،
وهو
أنه
مفطر، أنه صائم، أنه شوف أنت شوف إجابتك صحيحة جدا لكنك لم تضبط المسألة، لكن إجابة صحيحة. يبقى لي أن أبين التعليل الذي يضع كلامك في القالب الصحيح عند القواعد الفقهية. أنا أجيب أم أنت تجيب؟ أترك لك المجال أو لأخيك المجال فيجيب؟
لأخي يا شيخ.
طيب إذن يدخل أخوك فيجيب. أين هم؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأصل أنه صائم شيخ. أنا
الأصل أنه صائم صحيح، بس نعم. لو تقول للأصل شيء آخر، طب اسمعني صحيح، أنت معك القاعدة الفقهية التي تكلمنا عنها وهي إيش؟ استصحاب الأصل. وش الأصل؟
نعم أنه صائم.
لا الخطأ
أنه صائم.
لا
هو في صوم.
نعم
طب خروج الله يتيقن خروج الوقت.
نعم يبقى إذن أقول له الأصل بقاء النهار، بالتعليل صحيح هنا الأصل بقاء النهار.
وبقاء النهار يعني يستلزم
منه
الصيام.
نعم المهم أن أقول الأصل بقاء النهار، وأنت لا تفطر إلا إذا ذهب النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب النهار منها هنا وأتى الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. يبقى نقول له الأصل بقاء النهار، فأفطرت وأنت تشك في الغروب، تروي الشك على التأصيل لا يزيله. فهمت؟ أيضا من الفوارق الكثيرة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، قواعد الأصول محصورة في أبواب ومواضع ومسائل، في مواضع ومسائله. قواعد الفقه ليست محصورة، كثيرة جدا جدا جدا. قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء، يعني هي قاعدة كلية مضطردة. قواعد الأصول قواعد كلية مضطردة، يعني لا يستثنى منها شيء. قواعد الفقه قواعد أغلبية ليست كلية، المعنى أنه يستثنى منها استثناءات. لو ضربنا مثلا بذلك حتى نأتي على حجية القواعد الأصولية، القواعد الأصولية كما قلت كلية تنطبق على جميع جزئياتها، ولأنها يعني محصورة ليست كثيرة فتنطبق على جميع الجزئيات لا يستثنى منها شيء. لو ضربنا مثلا بذلك كقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، هي تنطبق على كلية الشيء الجزئيات، كل جزئية على الحل ما لم يأتي على الحرم، ودي طبعا مخالفة القاعدة الأصولية الأصل في الذبائح الحرمة. يبقى الأصل في
هذه الشيخ تعارض، هل هذه هي قاعدة إذا تعارض عندنا الأصل والظاهر فأيهما نقدم، أن نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟
طب هذه بقى ليست من المستثنيات، هذه من العوارض في الاستدلال، لكن عم نتكلم على القاعدة هذه منطبقة على كلياتها أم لا. الأصل في الأشياء الحل، الآن المطعم كلما أكل تستطيع تحرم عليه شيء أكله؟
نعم يا شيخ.
لا ما تستطيع
إذا كانوا يطيب مسلمين يا شيخ.
أترك بقى الزباح، احنا نسيب الزباح على جنب، بنتكلم على الأطعمة، دعك من الزباح الآن، لأن الزباح هذه قاعدة مستقلة وحدها. شوف، خلق لكم الأصل قوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض هو عموم جميعا بالتأكيد. طيب يبقى ما خلقه الله لنا هو حل لنا إلا ما دل الدليل على إيش؟ على التحريم. فإذا أقول هي منطبقة على كليات الأصل في الأشياء الحل ما لم يأتي الدليل على الإباحة. لذلك أنا أقول لك لو جئت وقلت لي مجلس العقد لابد يكون فيه التقابض، أو مجلس العقد يعني الزوج والزوج لابد يكون فيه شهود وولي مع قبول المرأة، فهل ما بيني وبينك الآن المجلس الذي بيني وبينك هذا يصح أن يكون مجلس تعاقد؟
لا يا شيخ لا.
لما لا؟
لم نفهم السؤال هذا شيخ.
يعني طيب عشان السؤال يكون صحيح، مجلس العقد، مجلس العقد طيب رضي الله عنك حاتم، أنا بس أتكلم على حاتم الليبي، هذا عيوني له، هو وصالح من رفقاء الدرب كانوا في ماليزيا يعني معي، من الطلبة المجتهدين جدا، ولهم يعني أسأل الله أن يمكن لهم في ليبيا وأن ينفع بهم وأن ينشر خيرهم بين طلبة العلم. أحب أن أرحب به، أنا أحبه جدا في الله، من يوم أن كنا ندرس في ماليزيا وهو كان حريصا جدا على كل الدروس لا يفوتها. يقول الله يمنحك القوة العدل والتغلب على كل التحديات كلها. رضي الله عنك حاتم، لو تعلم ما هي التحديات. أنا قلت الجميع يعادونني لأنني قلت لهم لن أنجر إلا بشرع، سلفي خلفي أي أحد ما يهمني المسمى، يهمني ما عنده من الدليل حتى أنجر له، وإلا لا أقبل كلامه بحال. فالله المستعان. أنا أقول مجلس النت مجلس تعاقد ولا لا، مجلس عقد ولا لا. سأقول لك زيد أراد أن يتزوج هندا، هند في الرياض وزيد في تونس في المغرب، جيد، وحصل الإجابة والقبول والراحة النفسية والكلام مع الوالد أو الولي الموجود، حصل الاتفاق بينهم، فاتصل اتصال فيديو، طيب كل يرى الآخر، وجاء الولي فقال له يا عمرو زوجتك ابنتي وموكلتي إن صح التعبير على كتاب الله وسنة النبي، طيب والمهر المسمى بيننا، فقال له قبلته، يصح النكاح ولا ما يصح؟
يصح يا شيخ.
يبقى إذا مجلس تعاقد هو الآن اتفقت معي على أنه مجلس تعاقد، فهمتني؟ طب وش اللي أنا ممكن أستدل به أصوليا؟ أقول القاعدة الأصولية على الأصل في الأشياء الإباحة، فيكون هنا المجلس على الإباحة على الصحة ما لم يأتي الدليل على خلاف ذلك. فهمتني؟ يبقى إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة أصولية منطبقة على كلياتها، على كل الجزئيات. أما القاعدة الفقهية لا، هي أغلبية. لو أخذنا مثلا في القاعدة الأولى اللي هي من القاعدة الأم، يعني العبرة في العقود.
قبل أن ندخل في هذه القاعدة العبرة، طيب يا شيخ، قال ابن سعدي والأصل في ثيابنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها.
طيب خلاص، ما أنا قلت لك ستأتي على القاعدة الأخرى، يبقى الأشياء هنا غير الذبائح، لأن قلت لك حتى لو أتيت في الذبائح فالأصل فيها التحريم أصالة، والأصل في الأبضاع التحريم. يبقى أنا عندي الدليل، الدليل الذي استنبطت منه القاعدة الإجمالية الكلية، فهمني، حاكمني في هذا الباب يفرق. لكن نعم، وأنت عندك بس الإشكال أن الآية التي نستدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة خلق لكم ما في الأرض جميعا، صح؟
نعم شيخ، نعم.
قد يقال خلق لكم ما في الأرض جميعا مما قد أباح لكم استعماله.
الله أكبر،
هذا هو. ولذلك لما قال تدمر كل شيء، شيء يقبل التدمير، أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء تؤتاه المرأة.
الله أكبر، جميل يا شيخ.
طيب إذا نقول القاعدة الفقهية هنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ودي أول قاعدة كلية، صحيح ولا لا؟ هذه القاعدة ليست كلية، هي 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 هي, هي أغلبية، والاستثناءات فيها كثيرة على اختلاف ما جاء به الحنفية والشافعية والمالكية. شيخنا تعذر
تأسف.
إذن هذا الضابط أيضا الفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية في هذا الباب، وهي مسألة أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع الجزئيات، أما القواعد الفقهية فهي أغلبية وليست كلية. ومع ذلك قلت لا يمكن لإنسان أن يقول بأن العلمين يفترقان، أو أن كل علم يختص بذاته، بل هما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، وهذا تكامل. وإن قلت أن العلوم بأسرها مترابطة كالشيء الواحد المنتظم في التناسق، لكن أتكلم على الفوائد، على إفادة علم العلم الآخر. فعلم الأصول هو أنفس العلوم لإفادة الفقه، وعلم القواعد كذلك، وهما يتكاملان. يبقى هنا الكلام على حجية مستندات القواعد الأصولية، أو قل حجية القواعد الأصولية. أقول حجية القواعد الأصولية تنبثق من حجية مستندها. فالكلام هنا على القاعدة الأصولية، ما مستند القاعدة الأصولية التي هي يعني ضابط وقالب الاستنباط عند الفقيه؟ وكما قلت، إن وردت فقيها عاريا عن الأصول والقواعد فاضرب به عرض الحائط ولا تبكي، ولا يمكن أن تتصور فيه فطنة الفقيه أو أنه يفيد الأمة في النوازل بحال من الأحوال. مستند القواعد الأصولية، ما هو مستند القواعد الأصولية يا دكاترة؟
الكتاب.
ممتاز. كما أدرك الأحكام في الأصول، كما دارك الأحكام في الأصول، الكتاب، السنة، ها؟ ما في شيء آخر؟
القياس.
القياس قفزت.
اللغة.
قفزت أولا، ممتاز. ها؟
العقل اللغة العربية.
هو حقا مستند القواعد الأصولية، طبعا من أنها دلالات لغوية، مستند القواعد الأصولية أصالة هو الكتاب، السنة، نعم، الإجماع، لأن الإجماع في معنى الكتاب والسنة، فالإجماع لابد له دليل من الكتاب والسنة. القياس عند بعض المدارس قول الصاحب، وطبعا اللغة والعقل، هذا مستند القواعد الأصولية، أصلها الكتاب. فإذا أتينا بالحجية لكل مستند من مستندات القواعد الأصولية يكون هذا بيان لحجية هذه القواعد الأصولية. إذا قلنا من أهم مستندات أو من أهم ما يستند إليه تستند إليه القاعدة الأصولية الكتاب، وهو القرآن الكريم، أقول اتفق العقلاء النبلاء بل الأمة بأسرها على أن الكتاب حجة ملزمة، وهذا ما أدري من الذي يمكن أن يخالف فيه على أن الكتاب حجة ملزمة. دعك من هؤلاء الموترين الذين يتكلمون على مسألة القطعيات والظنيات والدوران حولها في هذا الباب من أجل الإدخال على عدم حجية القرآن، والقرآن حجة دامغة. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، بما أراك الله وحيا لا على ما قال المغردون، بما أراك الله وحيا. وأيضا في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، قال ومهيمنا عليه، وناسخ لجميع الشرائع التي سبقت، قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذه الآية مفسرة لهذه الآية، وأصل التفسير عندنا كما قلنا القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة، لأن هذا هو البيان، وضمن لنا ذلك قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فقال ثم إن علينا بيانه في القرآن أو في السنة، وهذه دلالة على حجية السنة وأن السنة وحي أيضا، كما أن القرآن وحي بضميمة قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، يبقى مما أوحي إليك على أساس أن السنة أيضا وحي كما أن الكتاب وحي وهي بيان لهذا الكتاب. شوف هنا قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، الآية الأخرى مفسرة لهذه الآية، ما هو بما أراه الله؟ بما أراه الله إيش؟ إلهاما اجتهادا، اجتهد، وطبعا النبي يجتهد أصوليا على الراجح الصحيح، يجتهد فيصيب أو يجتهد فيخطئ، لكن الفارق بين النبي وبين غيره أن الشرع لا يقر على خطأ، يأتي بالصواب في وقتها، كما قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وأنزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، تمهيد للنسخ، وأن شريعة الإسلام جاءت ناسخة لجميع الشرائع. فقال فاحكم بينهم بما أراك الأولى، الثانية بما أنزل الله، يبقى بما أراك من الوحي. وطبعا أحد ممكن يقول للطيفة في هذا لما ما قال في الأولى بما أنزل والثانية بما أنزل حتى ننتهي من أي إدخالات من المتهوكين المغرضين، وش اللطيفة هنا في الفارق بين الآيتين؟ قال إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال في الثانية فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وش اللطيفة هنا؟
نستفيد منكم يا شيخ.
أنا وأريد منكم الاستفادة أيضا
اليوم يا شيخ، غلبت أنا.
يعني أنتم الأيام السابقة غلبتموني.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني قد تكون اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم المستنبطة من
يعني قريب أنت تحوم حولها. أنا أقول يعني بما أنزل الله لا يمكن أن يتبادر للذهن إلا القرآن، لأن الله قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب أما هنا لما أقول بما أراك الله، سواء كان الوحي تنزيلا في الكتاب أو كان من السنة، نفث في روح الروح نفث في روح الروح الأمين أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فتكون اللطيفة في هذا الباب إدخال البيان النبوي كالبيان القرآني في هذا الباب. وهذه أيضا في الدلالة على الحجية. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. رحم الله الإمام الشافعي حينما قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم، هذا المستند الأول. وحجياته طبعا ما يعني ما زلنا الآن بيصارعون فيها. هذا الخائب الذي خرج كفر سريعا من أوسع الأبواب وهو يدخل على الناس ويتكلم في المسائل، يقول قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا، اختر ما شئت ودع ما شئت. طبعا هذا التمييع المقصود به التضييع على الوزن وعلى المعنى، تمييع يراد به التضييع في هذا الباب. وقد درست معا في الفصل السابق في الكلام على مسائل الفروق الفقهية ومسائل أيضا القاعدة الأصولية في أن الحق واحد غير متعدد. هذا الرجل أيضا أراد أن يميع القضية ويقول لا وصايا علينا في فهم كتاب الله جل في علاه، لم يجعل للقوالب والضوابط إيش حجة أو لم يجعل لهم فائدة بحال من الأحوال. فأراد أن الجميع يسرح بما أراد ذهنا في كل آية وما فسرها فهي الحق عنده، لأن الحق عند الله يعني يقول الحق عند الله فقط واحد، يبقى الحق متعدد بين المجتهدين. طبعا هذه ما قال بها إلا الغزالي وأبو بكر بن العربي، والاثنين أخطأ خطأ فحشا في هذا الباب. والأولون والآخرون مطبقون على أنه مهما عنا الخلاف فالحق واحد غير متعدد. المستند الثاني للقواعد الأصولية السنة، كمدارك الأحكام بالضبط، كما قال الشافعي كما نقله صاحب القواطع، قال مدارك الأحكام نص ومعنى. فهنا النص يدخل تحته الكتاب والسنة والإجماع، كل هذه الثلاثة تنزل تحت النص. والمعنى يقصد به الشافعي مسألة الإلحاق، إما الإلحاق بعدم الفارق أو الإلحاق بالقياس على تمكين العلة في هذا الباب. فقال قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مؤكد الثلاث على مسألة الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المختلفات، وأن الحكم الذي يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قبوله والتسليم له ولا يجد في أنفسهم حرج، وإن سلم ووجد في نفسه الحرج لا يكون الإيمان في موضعه إما أصلا أو كمالا. وهذا ليس تفصيلي، أنا لا أنشغل به الآن، أنا أود فقط أن أبين المستند الثاني وأنه حجة دامغة على الجميع سواء كان متواترا أو أحد. دعك من الأشاعرة الضلال وهم أضل ما يكونون في هذا الباب على مسألة الظن الثبوت والظن الدلالة والتفريق بينهم في إلزام العلم والعمل. فالسنة كلية متواترة أو أحد فهي على 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 الإلزام، هي حجة على الجميع. طبعا تتفاوت هذه الحجة وتتفاوت النسبة على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله في التطبيق العملي الممارس لمسائل القواعد الأصولية كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وهذه دلالة على طريق الحجية، لكن هناك دليل أقوى من ذلك في الاستدلال بالحجية على هذا المستند، وسأقف عنده وأضع بعض الوقت لأنه خلاص الوقت عندنا انتهى الموضوع. أريد الحمد لله وشكرا، أريد لو في بعض الأسئلة تتفضلون عليها فيها، لكن الدكاترة أريد منهم الدليل على هذه الحجية، حجية المستند الثاني.
وما آتاكم الرسول فخذوه.
ممتاز، أنا أريد الدليل من السنة نفسها قاطع حاسم أنهى المسألة. دعك من السمنة وستأتي بما أريد.
إيه نعم شيخ، أحسن الله إليك شيخ محمد.
نعم،
في حديث ماجة.
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن.
ممتاز، لا ألفين أحدكم شبعان على أريكتي حتى قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وقال في الرواية الأخرى قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله.
الله جزاكم الله خير شيخ.
نعم أحسن الله عليكم. أيضا من المستند الإجماع ثم قول الصاحب ثم العقل ثم اللغة، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في المحاضرة القادمة. سامحوني لو أطلت عليكم بعض الشيء.
يعني
تفضلوا.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
ولا تبطلوا أعمالكم. أيها نعم في التأكيد ولا تبطلوا أعمالكم هنا، يعني مع ذلك أنه إن لم يطع الرسول أبطل عمله، دلالة على الحجية والإلزام. يأتي إن شاء الله ذلك كثيرا في المحاضرات القادمة. لو في أي سؤال تفضلوا، وإلا سأستأذن منكم الآن.
الشيخ ممكن نقول مثلا بما أراك الله وبما أنزل الله، بما أراك الله أعم،
أعم بما أنزل،
أعم مما أنزل،
يدخل تحته إيش الاجتهاد؟
لا بما أراك الله، لأنها شملت السنة مع القرآن.
ممتاز، هذا الذي قلناه في هذا الباب. أصل السنة أنا ليش بقول لك في الاجتهاد؟ لأن السنة كالقرآن وحيا.
نعم
أحسن الله إليك ورضي الله عنك.
الرازي يا شيخ رحمة الله عليه في مفاتح الغيب،
أعوذ بالله من مفاتح الغيب، وأعوذ بالله من ونسأل الله. الحمد لله أنه مات على السنة والسلفية.
الحمد لله، اللهم لك الحمد. يقول عند قول تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كثير محسن تأويلا، أن هذه الآية جمعت أدلة الأصول كلها.
الله أكبر.
وذكر هذا يعني في تفسيره رحمة الله عليه.
عامة في ملح العلم أصلا موجودة، ما أستطيع، لكن كتابه الأصول في المحصول لن تحصل منه شيئا. الإشكال في كما قلت في أصحاب الفقه، أصحاب الكلام أضاعوا أصول الفقه بما أدخلوا فيه من هذه الطرهات من كلام المنطق وأيضا علم الكلام. فالله المستعان.
الله أكبر، جزاكم الله خير.
نسأل الله أن يحفظنا أحفظكم وعلمنا وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك؟ حالكم عساكم بخير.
رضي الله عنك وأحسن الله إليك. أيها الأسد، ما سمعنا زئيرك من زمن، فالآن تشنف أذننا بزئيرك.
سنبدأ إن شاء الله.
جيد جيد.
هو يا شيخ أنا ما أخذ خاطري قليلا.
أيوة. طيب جيد.
أنا والله طيب شيخنا حفظكم الله، إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه ما ذكرتم وأشرتم إليه من كلام أهل العلم من أهمية هذا العلم، علم أصول الفقه والتضلع بالقواعد الأصولية، وأنه لا يكون الفقيه فقيها ولا يعني من يعني عنده ملكة، لا تكون عنده ملكة فقهية يستطيع أن يفتي في المسائل الفقهية إلا من كان عنده هذا العلم.
نعم صحيح.
به.
نعم صحيح.
أنا من خلال قراءتي يا دكتور، يعني من باب أيضا الفائدة، ليس يعني ليس أقول ماذا اعتراضا، من باب الفائدة أقول يس. أولا، هل يكون ممن تضلع بالقواعد الأصولية والفقهية حفظا هكذا يحفظها دون أن يعرف مستندات هذه القواعد، هل يكون فقيها؟ هذا السؤال.
لا لا، ما يكون فقيها طبعا.
إذا الحمد لله، هل يستطيع أن يكون من كان متضلعا بعلم الشريعة بالقرآن بالسنة بآثار السلف وإن لم يعرف القواعد الفقهية والأصولية أن يكون فقيها؟
نعم يكون فقيها. نعم يكون فقيها، لأن هذه القوالب، اسمعني، تقعيد هذه القواعد اسمها تقنين لتقريب العلم لهؤلاء للناس، وإلا دلاني على علم الأصول في الصحابة، دلاني على القواعد الأصولية في الصحابة، وقد بينت لكم أن النبي حكم بالقواعد الأصولية في غير ما موضع وموطن، لكن لا يعرف أن هذا علم مستقل اسمه قواعد أصول الفقه.
ما شاء الله، مثله مثل القواعد النحوية.
نعم هذا هو.
ولهذا أنا قلت نعم حفظك الله شيخ. أنا
طبعا لابد أن أزيد عليك شيئا مهما جدا، وهو مسألة الممارسة. الممارسة.
أنا أريد زيادة حفظك الله، لكني أنا سأذكر ما عندي ثم بعدها أبحر حيث شئ.
أنا عندي ضيوف الآن، فضيلة الشيخ عبد السلام وأخونا الفاضل ما تعرفت على حضرتك، أستاذ محمد، يعني شرفونا ده هم اللي يأتوا يكملون لكم المحاضرات، بس ما أدري لعل هذا سوء أدب مني فأستسمحكم على ذلك. تفضل أيها الأسد الضارب بذنبي.
انظر ما ذكرت أنت الآن من قواعد العقل مناط التكليف.
نعم
الفقهاء لا يستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون.
أي نعم.
الفقيه يأتي ويفتي ويقول المجنون ما عليه شيء. نعم. يعمل بالقاعدة الفقهية من غير أن يعلمها.
أو القاعدة الأصولية هذه.
اليقين لا يزول بالشك. إذا جاء الفقيه مصلي يقول له أنا شككت أنه خرج مني شيء، يقول له لا تخرج.
نعم.
ويعمل بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك.
نعم.
يأتي شخص يقول أنا أدعي عند فلان لي دين، فيقول له لا، الأصل براءة الذمة، والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول بالقاعدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
نعم.
وهكذا غيرها. حفظك الله.
عارف إيش تسمي هذا؟ هذا اسمه ممارسة العلم دون وضعه في القالب، وهكذا يكون فقيها ويحترم. لكن ايش اللي عنده النواقص اللي ممكن تأتي؟ هو انه لما يعرف القالب لا يأتي بالمتشابهات.
ما شاء الله.
فالقالب جمع له الشتات في جميع الابواب وجعلها تحت الاطار الكلي. فاهم كيف؟ إيه؟
لا
نعم. هذا هو تأصيل كله والتقييد عند النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يشدد على أهمية القواعد الفقهية ولا يكون فقيا وليس عنده ملكة. أنا
لا هو المسألة التجديد في الممارسة، لأني لا أعتبره فقيا إلا أن يكون قد أتقن هذا الباب. سميه بقى ما تسميه، سميه ما تسميه، فاهمني؟ هو مش الإطار الذي ضعه منه أن هو الممارسة عنده موجودة، الملكة بنيت.
نعم.
ها هي هذه الأصل في هذا الباب.
نعم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. رفع الله قدرك. آمين. جزاك الله أجرك.
آمين. آمين. أنا نتشرف بكم جميعا. هل تأذنوا لمثلي أن يذهب الآن؟
دعك الله.
رضي الله عنكم وشكر الله لكم وأحسن الله عليكم. طيب أستأذنكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في الفيس والمكسلر كان علي أدي المغني والقواعد والمغني وكتاب التوحيد من صحيح البخاري. فضيل الشيخ عبد السلام موجود والأستاذ محمد موجود، وده طبعا سيقتلهم أو يقتلونني لأني ما أجد وقتا لإخواني. لا سأستأذنكم، وبعد ساعة أبدأ الدروس التي لنا من أجل هؤلاء الأماجد. سامحوني على التأخير، فأنا أعتذر لكم. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا إن شاء الله لقائي معكم بعد ساعة بإذن الله على المغني، وأيضا التوحيد التوحيد للبخاري أو كتاب صحيح البخاري من كتاب التوحيد والفتاوى بعدها. سامحوني. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة وتجعل لحد فيها شيئا. اللهم اجعل البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل أعمالنا لوجهك الكريم، واجعلنا ممن يسير على خطى الأولين. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقاءنا بعد ساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس عشان إيه؟ عشان ما